إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من هم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا؟ لأنهم ضيعوا حق الله. قالوا الذي لا يصلي قد يكون أهون حالا من الذي يصلي ويرائي في صلاته، لأن المراءة وطلب غير وجه الله عز وجل أشد جرما، وذلك الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. لعظيم ما أتوه أن يهدم أساس التوحيد في الصلاة. أعظم حق يضيع في الصلاة حق الله في توحيده، أن يصرف قلبه من الله إلى غيره والعياذ بالله، أو يشرك مع الله مدح الناس وثناءهم عليه وتزكيتهم له، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله.
هذا جمع بين الوعظ والفقه، شرائع الإسلام وهدي الكتاب والسنة، الجمع بين التذكير والعلم والفقه. أصلا هو الفقه عظة، الفقه إذا فهمه الإنسان كان أعقل الناس. الفقه يزيد من الإيمان ومن التوحيد، وذلك ختمت آيات الأحكام لعلكم تتقون لعلكم تعقلون. بماذا؟ لما فيها من البصائر، قد جاءتكم بصائر من ربكم، فتحليل الحلال وتحريم الحرام بصيرة من الله عز وجل، لأن الله بصرنا بالحلال لنحله وبالحرام لنحرمه، وبين لنا الحلال ما فيه من الخير خير الدين والدنيا والآخرة، وكذلك الحرام ما فيه من الشر شر الدين والدنيا والآخرة. فالإمام عمر رضي الله عنه جمع بين التذكير والموعظة، استفتح بها، ثم بعد ذلك بين الشرائع والأحكام. وقوله في البداية ابتداء بالوعظ له أثر، ولذلك يقال أنه يبدأ في بيان الحكم بما يدعو إلى التأسي والعمل. ومن هنا قالوا صدرت آيات، كثير من آيات الأحكام صدرت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، لأن أنت لما تقرأ يا أيها الذين آمنوا يخشع قلبك قبل أن يأمرك الله وينهاك. مجرد ما تأتيك الآية يا أيها الذين آمنوا يحصل عندك من الشوق والحنين أن تسمع ما الذي يأمرك الله به ومن الذي ينهاك عنه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فكانت عمر رضي الله عنه لما كتب الكتاب بدأه بالوعظ والتذكير، ثم أعقبه ببيان الأحكام، لأن هذا المضمون متفق مع الأصل الذي قرره. فمن محافظة على الصلاة معرفة أوقاتها، ولما كان الأئمة والولاة كانوا هم الذين يصلون بالناس، وكتب لهم مع مواقيت الصلاة حتى يعذر إلى الله عز وجل في بيان هذه السنة. أن صلوا الظهر
إذا كان الفيء ذراعا،
إذا كان الفيء ذراعا، أي أصبح إذا حصل وبلغ الفيء الذراع، والفيء من فاء الشيء إذا رجع. أصل في الظل حركة الظل تقف عند انتصاف النهار كما بينا، فإذا تحركت الشمس إلى المغرب رجع الظل وزاد، فهي أقصى مرتبة يصل إليها يقف عندها ظل الزوال، ثم بعد ذلك يفوق، بمعنى يرجع، إنه يرجع إلى جهة المشرق لأنه كان في جهة المغرب يتناقص، يرجع إلى جهة المشرق بالزيادة، على عكس آخر النهار عكس أول النهار. وقوله إذا كان الفيء ذراعا، أي الظل ذراعا، وهذا طبعا من حيث الأصل في الحجاز يختلف عن بقية الأمصار، والحجاز أقرب إلى منتصف الأرض، ولذلك ظل الزوال فيه هو أصلا من ظل الزوال، يختلف الصيف والشتاء على حسب القرب من خط الاستواء والبعد عنه. قوله والفيء ذراعا، أن يبقى وقت بعد الزوال فهذا شيء، وإن كان ما يقف عليه الظل وهو الذراع، زوال في بعض الأحيان في الحجاز يقف على الذراع، منتصف النهار يقف على الذراع ويبدأ بعد ذلك بالزيادة، فيكون ظل الإنسان مثله بعد الذراع، فحينئذ لا يختلف هذا الأثر عن الأثر الذي سيذكره. وأما إذا كان مراده أنه لا يصلي بعد الزوال مباشرة وإنما يصلي بقدر، فمراده الجماعات، أي أن مساجد الجماعة لا يبكر فيها بصلاة الظهر بمجرد الزوال، لأن الناس تحتاج أن تتوضأ وتحتاج أن تمشي إلى المسجد، فيحتاجون الوقت بقدر هذا الذراع الذي عبر عنه هنا، إذا كان زائدا على انتصاف النهار. وبناء على هذا الوجه الثاني أشار الإمام العربي وغيره إلى أن الإمام مالك رحمه الله أيضا وأئمة السلف كانوا يكرهون إيقاع الصلاة بعد الزوال مباشرة، وهذا في الجماعات، لأنه صنيع أهل الأهواء من الخوارج وغيرهم، وكان السنن أنه ينتظر بقدر ما يتوضأ وقدر ما يصلي راتبة الظهر القبلية، فيجعل وقتا ما بين الزوال وبين ما بين منتصف النهار وابتدائه بصلاة الظهر خاصة في الجماعة، ويتأكد هذا استحبابه في شدة الحر، لأن السنة ثبتت به، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، فكانوا يستحبون في الجماعات أن تؤخر في صلاة الظهر، ليس المراد أن تؤخر عن أول الوقت، إنما هو التأخير النسبي الذي لا يجحف في الناس وتراعى فيه السنة، خاصة في شدة الصيف والهجير،
إلى أن يكون ظل أحدكم مثله،
إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، إلى كما مر معنا وقد تقدم شرح هذه العبارة، هذا آخر الوقت، فبين أول الوقت وآخر الوقت، أي أنهم يصلون ما بين هذين. نعم.
والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية،
وصلوا العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، تقدم معنا معنى العصر، وقوله بيضاء مرتفعة لأنها الشمس كما هو معلوم في وقت العصر تكون أقرب إلى منتصف النهار، لأن قلنا أنه النصف الباقي من اليوم ينقسم إلى ربعين، الربع الأول حظ صلاة الظهر والربع الثاني حظ صلاة العصر، هذا الربع الثاني في بداية الوقت لا تزال الشمس مرتفعة ولا يزال وهيجها باقيا، كان من هدي عليه الصلاة والسلام إيقاع صلاة العصر في أول وقتها، وهذا ما تدل عليه الروايات، وأن الأفضل في العصر أن تكون في أول الوقت، ولذلك ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، أي لم تصفر بعد، فقوله والشمس مرتفعة بيضاء أي لم تدخل إلى الاستقرار، خلافا لمن قال إن الأفضل فيها أن تبرد الإسهار، لكن الإصرار هو آخر وقتها الاختياري كما بيناه وصلناه في المواقيت، والشمس مرتفعة بيضاء نقية أي لم تدخلها الصفرة، وهذا أصل كما ذكرنا يكون بعد صيرورة ظل الإنسان مثله، تكون الشمس لا زالت باقية في قبوتها، بحيث لو صلى العصر في أول وقته يسعه هذا الوقت أن كما قال قدرا يعني ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة والشمس لم تغرب، هذا تقدير كما قلنا ما كان عندهم ساعات، ولكن هذا يدل على عزة هذه الأمة، كيف كانت هذه الأمة تسير أوضاعها وشؤونها، قد يجد الإنسان أن الناس الآن تقدموا ويتباهى بالتقدم وهي نعمة، نعم تقدموا وأعطاهم الله الخير، لكن علينا أن نتذكر عدة هذا الدين أنهم كانوا يضبطون أوقات صلواتهم سفرا وحضرا بادية وحاضرة، وما عندهم الساعات، من يستطيع أن يقود أمة من المحيط إلى المحيط في باديتها وحاضرتها غنيا وفقيرا قويا وضعيفا بحيث يعرفون مواقيت صلواته، من يستطيع أن يقودهم
وأن يضبط لهم هذا الأمر على وجه ليس فيه عبث ولا إضاعة إلا الله وحده. لن تجد أعظم من هذا الدين. ولذلك إذا أحد يتباهى بالدنيا تجد في الدين من العجب العجاب. ولذلك السلف الصالح والأئمة لما تتأمل أحوالهم ما كانوا فيه وكيف كانت أمور الدين تضبط، هذا شيء مثار للعجب. الناس اليوم مع وجود التقدم وما يقولون من الوسائل التي أنعم الله بها على خلقه، قل أن تستطيع أن تضبط 10,000 شخص، بل 1,000 شخص قل أن تستطيع أن تضبطهم، ومعهم الساعات ومعهم. انظر إلى الدوام، الذي يأتي قبل الدوام مبكرا والذي يأتي بعد الدوام، الذي تقول لهم الساعة 7، 8، 9، 10 عندهم الساعات في بيوتهم وفي سياراتهم، بل حتى في أيديهم وفي جيوبهم وفي جوالاتهم، كل شيء موجود فيه الساعة. لكن من ضبطوا كما ضبط الدين خلق الله لله، ما في شيء يقود الناس مثل الدين، ولكن بعزة عزيز وهو الله جل جلاله. وهذا قوله: ولله العزة ولرسوله. الذي يريد أن يتعجب من طيارة تطير وسيارة تسير وقاطرة تقطر يتعجب كيف الوسائل ما كانت موجودة، وإذا به يقول: قدر ما يسير الراكب فرسخين أو 3 قبل أن تغرب الشمس. كلام محكم وتوقيت دقيق، ماذا يقول له والله الفرسخ هذا كيف وكم يمشي وكم يأتي؟ لا، رسالة يفهمها من يرسل إليه، أمة على متون الإبل في الصحراء في الفيافي في القفار تعلم متى ينتهي وقت صلاتها، متى يبدأ وقت صلاتها، شيء تحار في العقول. إنسان يتعجب من نعم الله على هذه الأمة، فهو ضبطها بهذا الضابط، ما ضبطها بالساعة الفلانية أو التوقيت أو الثواني والدقائق، لا، ضبطها بقدر ما يسير الراكب فرسخين أو 3. هذا الضابط هو أصل من السنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ولذلك سيأتينا في الآثار منهم كما جاء في الحديث أنهم يذهبون إلى أهل قباء ويجدهم يصلون العصر، ومنهم من كان يذهب إلى العوالي، وأقصى العوالي قد يصل إلى 3 أميال إلى 4 أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة آخرها والشمس حية، أي لم تدخلها الصفرة ولم ينتهي وقت العصر. بعد إشارة إلى أن الفائدة في هذا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التبكير والتعجيل بالعصر، التبكير والتعجيل بالعصر، والمراد بالتبكير والتعجيل إيقاعها في أول وقتها. نعم. والفرسخ من البريد من الأميال 3، والبريد 3 أميال، والبريد من الفراسخ 4، من البريد من الفراسخ 4 وفرسخ ف3 أميال فلتسمعوا. والميل 1,600 متر، الميل يعني 1,600 متر بالنسبة للموجود في زماننا. فإذا كان 3 أميال فهي تقارب كم؟ 4.5 كيلو، 4.5 كيلو من المسجد إلى ما يقارب طرف العوالي. طرف العوالي لو تقول مستشفى الوطني هذا الموجود أو ما بعده جهة مهزور ومذينيب، مهزور ومذينيب جهة المحطة هام السحاب هذه التي النزلة الكبيرة، وهي من شراج الحرة. سيأتينا في موطأ مالك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور ومذينيب من شراج الحرة أن يسقي الأعلى في الأعلى، فتقريبا يصل إلى 4 كيلو وقليل. نعم.
والمغرب إذا غربت الشمس،
والمغرب إذا غربت الشمس، إذا سار فرسخين أو 3 قبل غروب الشمس، قبل أن تغرب الشمس. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول وقتها حتى يدرك الرجل حاجته في آخر المدينة ولم تصفر الشمس. نعم.
والمغرب
إذا غربت الشمس، تقدم معنا المغرب وما هو المراد بغروب الشمس، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب بعد غروب الشمس، فبينا أن السنة أنه يكون بين الأذان والإقامة وقت، وأن كراهية الصلاة بين الأذان والإقامة مذهب مرجوح لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة لمن شاء. وفي صحيح مسلم أنه أن أنس رضي الله عنه قال فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى إن الداخل يظن أن الصلاة قد قامت من كثرة من يصلي. نعم.
والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل،
يصلوا العشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. إذا غاب الشفق هذا أول وقت العشاء، وإلى ثلث الليل آخر وقت العشاء الاختياري كما بينا في مواقيت الصلاة، وبينا دليله ووجه انقسامه إلى وقت اختيار وضرورة. وعلى القول الثاني إلى نصف الليل، ومن نصف الليل إلى الفجر ضرورة. دليل النصف قوله عليه الصلاة والسلام والعشاء إلى شطر الليل، وتأخير عليه الصلاة والسلام دليل تأخير عليه الصلاة والسلام العشاء إلى شطر الليل كما في الرواية أخر إلى ثلث الليل وأخر إلى شطر الليل، فدل تأخيره إلى شطر الليل على أنه الوقت الاختيار الاضطراري ينتهي إلى نصف الليل، ثم بعد ذلك وقت ضرورة لحديث أبي قتادة كما بينا في موضعه. وقوله إذا غاب الشفق بينا أنه الشفق الأحمر في أصح قولي العلماء رحمهم الله. والعشاء تختص بالتأخير كما بينا ذلك، أن الأفضل فيها التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح في صفة صلاته المكتوبة قال جابر رضي الله عنه والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. وقال أبو برزة رضي الله عنه وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتنة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هذا كله يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء التأخير،
فمن نام فلا نام
الأفضل، على أن الأفضل في العشاء التأخير، وهي الصلاة الوحيدة التي تستثنى من الأصل العام، وهو أن الأفضل في الصلوات أن تصلى في أول الوقت. ودليل هذه الأفضلية عدة أدلة، منها عمومات أدلة الكتاب والسنة في المبادرة والمسارعة بالخير، وكذلك حديث عبد الله رضي الله عنه مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، فدل على أن المراد أول الوقت، لأنه لو كان مراده كان يقول الصلاة، لكن لما قال الصلاة لوقتها أن المراد به أول الوقت. وتستثنى العشاء في ورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وقال لولا أن أشق على الناس أو على أمتي الشك من الراوي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، وحفظ الصحابة ذلك، فقال كان يستحب أن يؤخر من العشاء، فدل على أن الأفضل العشاء التأخير. وكذلك الظهر إذا اشتد الحر لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أن الأفضل في الظهر تأخيرها والإبراد بها إذا اشتد الحر. ومفهوم إذا اشتد الحر أنه في الشتاء أنه لا يستحب الإبراد، بناء على هذا الأصل، وأن هي توقع في وقتها تبقى على الأصل. وهل هذا خاص بالجماعة فلا يشمل الأفراد؟ بحيث نقول إذا قلنا خاص بالجماعة اختلف فيها هل هو خاص أو عام. الذين يقولون أنه خاص بالجماعة يقول تبقى أفضلية أول الوقت للظهر للمنفرد، فلو كان مريضا في بيته لقلنا له الأفضل أن تصلي الظهر في أول وقتها، والمرأة المعذورة نقول لها الأفضل، لأن ما تصلي مع الجماعة، الأفضل أن تصلي في أول وقت. وإن قلنا إنه عام أن الإبراد قصد منه أن هذا الوقت أقرب إلى وقت الكراهة، لأنه قال ساعة تسجر فيها جهنم، فساعة عذاب، فندب إلى تأخير الصلاة من أجل البعد عن هذا الوقت ما أمكن، كما نهي يعني عن الصلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وعن النهي متعلق بالطلوع والغروب من باب يعني توسعة المنهي. فهنا يصبح الحكم عاما سواء في المنفرد والجماعة، هذا الفرق بين القولين. نعم.
فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه.
فمن نام أي بين المغرب والعشاء قبل أن يصلي العشاء. ما السبب في ذلك؟ كان الناس يشتغلون بالنهار وينامون بالليل على الأصل، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، النهار معاش والليل سبات ونوم، وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، فكانوا يطلبون معاشهم في النهار، فما تغرب الشمس ولا يأتي آخر النهار إلا والواحد منهك متعب. فإذا صلى المغرب من الصعوبة أن ينتظر العشاء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هنا الاختبار، من ينكشف المنافق متى ينكشف؟ ينكشف في صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنه ظلام ما حد يشوف أحد، فيسهل عليه أن يتخلف، وجاءت في وقت النوم، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان ما يحفظ للطاعة إلا بحافظ. هذا قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال صلى الله عليه وسلم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، فلو في مطلع من الدنيا لشهد. فبين عليه الصلاة والسلام أن ما فيها من مطلع الآخرة أعظم من هذا الذي هو من الدنيا. صلاة العشاء ما يمكن أن يعني ينتظرها إلا بجهد وعناء، فأثناء انتظاره ينام من شدة الإعياء. قال أنس رضي الله عنه كان الصحابة ينتظرون العشاء حتى تسقط رؤوسهم في حجورهم رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة ما كانوا يجدون. فصارت صلاة العشاء النوم قبلها يؤدي إلى إضاعتها، لأنه إذا نام مجهدا قد لا يستيقظ إلا بعد خروج وقتها، لأنه مجهد والأصل أنه يستيقظ الصباح، فكره النوم قبلها لأنه مظنة إضاعة الصلاة. ولذلك قال كما في الصحيح وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. وقول عمر رضي الله عنه فمن نام فلا نامت عينه، أو فمن نام فلا نامت عينه كما في بعض النسخ، قال الوالد رحمه الله إما أن يكون دعاء أو يكون خبرا، إن كان دعاء فهي مصيبة وإن كان خبرا فالمصيبة أعظم. من نام فلا نامت عينه، هذا يحتمل أمرين، أي لا بارك الله له في نومه ولا هنأه الله به، فإذا نزعت البركة من نومه كأنه لم ينم، فصار كأنه ما نامت عيناه. أهم شيء في الأشياء البركة، أهم شيء في الأشياء البركة. من الناس من ينام 10 ساعات ويقوم كأنه لم ينم، ومن الناس من ينام 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات كأنه نام اليوم كله، ومن الناس من يعطى 100 كأنه أعطي 10,000، يشتري 100 شاتين ذكر وأنثى فتتناسل حتى يصبح عنده الملايين، لأن الله وضع فيها البركة. جاء جرير بن عبد الله الخطفة الشاعر المشهور إلى عمر بن عبد العزيز فمدحه ولم يأذن له إلا هو، لأنه كان عفيفا في شعره، ولما استأذن فرزق والأخطل ومنعهم حجبهم، وصار يذكر لكل قوله المستبشع فقال إن كان فهذا، فدخل جرير فمدح قصيدته المشهورة، فقال يا جرير ما هو إلا بيت مال للمسلمين، ولكن دونك هذه المئة، فأعطى 100 درهم اشترى بها غنما تناسلت وتكاثرت فأصبحت في مئات الألوف، وكان يأخذ 10,000 ولا تبقى معه. البركة إذا وضعت في الشيء هي المقصودة، في النوم، في الراحة، في الفكر، في العلم، في العمل، في الدين، في الدنيا، أهم شيء البركة. ولذلك وبارك لنا فيما أعطيتنا، دعاء مأثور في الوتر في حديث الحسن رضي الله عنه، وبارك لنا فيما أعطيتنا، أي شيء تعطينا أعطنا إياه مع البركة. فإذا نزعت البركة من الشيء نسأل الله السلامة والعافية، يعيش الرجل 3 سنوات يطلب العلم لا يظهر في قوله ولا عمله ولا سمته ولا دله، بل ربما أصابه الغرور والكبر والإهانة لخلق الله، ولربما استطال على الناس حتى على أهل العلم فنزعت منه البركة. لو لم يطلب العلم ربما كان حاله أفضل وأحسن. تجد الآن بعضهم يقرأ يشتري مكتبة 5,000 6,000 لا يسعه إلا أن يتتبع السقطات، بحثت هذه المسألة وجدت الحافظ بن حجر أخطأ، وجدت الشيخ فلان أخطأ، وجدت فلان كذا وكذا، ثم ولو كان يقول حقا يحرم الإخلاص، فيبدأ يتباهى حتى لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. نزعت له البركة، عنده كتب، عنده وقت، عنده بحث، عنده اطلاع، عنده كتابة، لكن ما فيها بركة. وتجد طالب العلم يطلب الشهر والشهرين وإذا به حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واشتغل بما يعنيه عما لا يعنيه، وأحس ببركة ما يطلبه، ولربما يجلس لحديث واحد يستفيد منه عمره. جلس مالك بن الحويرث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي ذوات العدد 10 ليلة، قال فرآنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد اشتقنا إلى أهلينا، فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى أهليكم وعلموهم، لأن وضعت لهم البركة. 17 ليلة تعلموا فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعت البركة، حتى إن حديث مالك بن الحويرث هذا مع أنه متأخر الإسلام وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة الوفود، يعني فاتته الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك حفظ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن حديثه قاعدة من قواعد أحكام الصلاة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه الجملة الحالة قاعدة من قواعد، قل أن تجد مسألة خلافية إلا وجدت العلماء يستدلون بهذا الحديث، بورك له. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم الذين يكونون أن يبارك لهم في العلم، فتجد علمه مبارك. من نام فلا نامت عيناه، إذا نزعت البركة من نومه فلا نامت عيناه، وقيل والعياذ بالله من نام فلا نامت عيناه كناية عن الشر الذي يصيبه، لأن الإنسان لا يسهر ولا يقلق ولا يمتنع منه النوم إلا إذا كان عنده أمر عظيم وهو مصائب الدنيا، فتجده قد فقد النوم والراحة، فكأنه يقول دعا عليه بالمصيبة والبلاء، من نام فلا نامت عيناه إن كان خبرا، أي أنه ستصيبه المصائب والبلايا. السبب أنه كلما عظمت الصلاة كان الإخلال بها أعظم. الصلوات إذا كانت لها منزلة، إذا عظمت المنزلة فالأجرها أعظم إن حفظها، وبلاؤها أعظم إن ضيعها. ففي صلاة العصر قال من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، وفي صلاة الفجر وصلاة العشاء من صلى العشاء في جماعة كأنما قام متصليت. فإذا فاتته صلاة العشاء بسبب النوم فلا نامت عيناه إن كان خبرا عن البلاء والشر الذي يصيبه، لأنه ضيع الحرز والحفظ الذي يحفظ به، لأن الصلاة حرز من الله العبد، وقل أن يحرم الإنسان الصلاة أو يحرم الخير إلا بسبب ذنب، كأنه ينبه على أن فواتها عليه بسبب إضاعته لحق من حقوق الله وانتهاكه لحرمة من حرمات الله. من نام فلا نامت عينه، ومن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه تأمل نوما دعا عليه هذا الخليفة الراشد. لا تهنأ به الجفون ولا تستجم به العيون. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا من ذلك. نعم.
والصبح والنجوم بادية مشتبكة.
وصلوا الصبح وصلاة الفجر والنجوم بادية مشتبكة، هو الذي ذكرناه أنه كان هدي عليه الصلاة والسلام أن تصلى الصبح في أول وقتها، هو الذي تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها. لا يمكن للنجوم أن تبدو وتشتبك وتحس بتلألؤها، لأنه غالبا المشتبك من النجوم متقارب، وهي النجوم الصغيرة، وغالبا ما تتلألأ هذه، وهي أضعف من النجوم الكبيرة. النجوم الكبيرة بادية مشتبكة، فتجد النجوم إذا كثرت كأنها متشابكة بعضها، وهذا لا يكون إلا إذا كان بقي بقايا من الليل. ما في وضع حمام ما تشتبك النجوم، ما يجد النجوم، ما يجدها إلا في الويل والثبور، قال أراه نجوم الظهر، لا يمكن. إذا كثفت الشمس رؤية النجوم، فما يمكن أبدا أن يكون هذا إلا إذا كان الصبح في أول وقت. هذا حجة لجمهور العلماء على من قال إن الأفضل في صلاة الصبح الإسفار. قد بين هذا الخليفة الراشد أن السنة التعجيل بصلاة الصبح وأداؤها في أول وقتها. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر.
نعم.
أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل.
ما في زيادة إلا قوله وقرأ فيها. طبعا صل الظهر إذا زاغت الشمس، زاغت ودلكت ومالت وزالت كله بمعنى، وقد بينا هذا في الزوال. الزيغ أصله الميل، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني مالوا عن الحق والهدى، نسأل الله السلامة والعافية. فزيغ الشمس ميلها عن كبد السماء، اللي هي ساعة انتصاف النهار تكون في كبد السماء، إذا بدت الحركة يقال زالت ويقال دلكت ويقال مالت ويقال زاغت. وقوله وقرأ فيها بسورتين من طوال المفصل، المفصل من الفصل، وأصله القطع، فصل الشيء قطعه عن الشيء. وسور القرآن فيها المفصل، وهو أحد أنواع سور القرآن، وهو من آخر القرآن، وصف بذلك لكثرة الفواصل فيه، بمعنى أن آياته ليست طويلة إنما هي قصيرة. ويبدأ المفصل كما بيناه أكثر من مرة على الصحيح من الحجرات، وفيها أثر مرفوع، واختار هذا القول غير واحد من المحققين، منهم الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره. وطوال المفصل قيل إنه من الحجرات إلى المرسلات، وقيل غير ذلك، ففيه طوال المفصل إلى المرسلات، ثم أوسطه إلى سبح أو إلى الضحى على خلاف، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، أو من سبح إلى آخر القرآن. نعم.
قال: وحدثني،
وقرأ فيها بسورتين من طوال المفصل، لأن هدي عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 100، فهو مثلا لو قرأ من طوال المفصل كتبارك وسورة القلم يمكنه أن يحصل أو يقارب السنة ما بين 60 إلى 100. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسة، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين.
قوله ولا تكن من الغافلين، كل أثر من هذه الآثار فيه زيادة، وكأن الإمام مالك يشير إلى أشياء وحصل في هذه الكتب. وعمر رضي الله عنه كتب كتبا عديدة، بعض الكتب كانت عامة وبعضها كان كتابا خاصا ككتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حينما ولاه وكان عامله على أرسله إليه وهو بالكوفة، وهذا الكتاب يسمى بكتاب السير، وشرحه غير واحد من الأئمة، وتعرض له الإمام القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، بيّن له فيه السنن والآثار وبعض المسائل المتعلقة بالقضاء، ورويت أجزاء منه صحيحة متناثرة في كتب السنن والآثار، وأيضا في كتب السنن والآثار، وكان الإمام محمد بن الحسن رحمه الله يسميه بكتاب السياسة الكبير، لأنه بيّن له سياسة القضاء وكيف يقضي بين الناس وكيف يعمل بالنصوص ونحو ذلك مما بينه رضي الله عنه لأبي موسى. منه مقاطع، وهذه المقاطع اختار منها في هذا المقطع ولا تكن من الغافلين، كأنه يشير لأنه من بعد ثلث الليل مذموم أنه يقول في هذه الحالة قد ضيع الصلاة، أو لا تكن من الغافلين عن تحصيل أوائل الوقت، أي هذا الذي ذكرته لك هو أفضل الوقت، فتحرص على أدائها في أول الوقت ولا تغفل عن إصابة الأجر، والأول أقوى. نعم.
قال وحدثني عن مالك.
الغفلة ضد الانتباه، ومن أعظم المصائب على الإنسان أن يكون ذا غفلة في دينه. الغفلة في الدين قد تجر إلى الأمن من مكر الله، وهذا من أعظم الخسارة، نسأل الله السلامة والعافية. من غفلة الدين أن تجد الإنسان يقوم بالأمر من أمور الدين لا يرعى له حقا، ونحن نمثل دائما مثلا طلب العلم ونشد على بعض طلبة العلم، والبعض يقول يعني يا شيخ أنت تضيق على طلبة العلم، وما نزكي أنفسنا، الذي نعطيكم إياه ما يأتي يمكن الربع الذي سمعناه فوجدنا فيه الخير والبركة. العلم فتنة، ولو ترك طالب العلم دون أن يردع ويخوف ويزجر يكون من الهالكين ويكون من الغافلين. مما يوقظ الإنسان من الغفلة الحذر الدائم، فأي أمر من حقوق الله أنت مشتغل به تفكر كيف ترضي الله فيه، وتحرص من الناس من يعطى الفكر ولا يعطى العمل، ومنهم من يعطى العمل ولا يعطى الاستشعار والفكر، ومنهم من جمع الله به له بين الحسنين، ومنهم من حرمه كلا الأمرين، ولا يهلك على الله إلا هالك. من الناس من يقول لك أنا أعرف أن هذا الأمر صواب لكن ما أستطيع أفعل ولا أستطيع أسوي، والله هذا صعب. تقول له يا أخي لا تجد في مجلس العلم إلا وأنت تحفظ حق الله بالإخلاص وحق إخوانك من السلام والمودة والمحبة، ولا تؤذي طالب علم، وتخاف لما تأتي في مجالس العلم عن أن تؤذي أحدا أو تظلم أخا لك، وأن تسأل عما يعنيك، وأن تحرص على إرضاء شيخك في طاعة الله ومرضاة الله، فلا تزعجه ولا تؤذيه ولا تحرجه بالأسئلة ونحو ذلك من الآداب. يقول لك نعم أنا هذه كل الأمور أعرف أنها صحيحة لكن ما أقدر أسويه، نسأل الله العافية. محروم، وهذا قامت عليه الحجة، من علم ليس كمن جهل. هذا الرجل الذي يقول لك ما أستطيع أفعل عليه أن يتذكر حينما يأتي للعاصي ويقول له أترك المعصية يا أخي صلي، يقول له والله أعرف أن الصلاة خير وبركة، وأعرف أن الصلاة كلها نعمة على الإنسان في دينه، وأتمنى أكون مطوع مثلكم لكن ما أقدر. تجد هذا ينفعل، يقول له إيش ما تقدر، ما كلفك الله إلا فيما وسعك، كيف تترك، كيف تزج بنفسك النار، هذا الذي تعب به الناس عذ به نفسك. الذي يكون من الغافلين هو الشخص الذي يحرم محاسبة النفس والإدراء عليها وأخذها بالعزائم وعدم الركون، لأن الغفلة تفضي إلى والعياذ بالله إلى الأمن من مكر الله، وأعظم شيء يأمن الإنسان فيه مكر الله العلم. ومن هنا لن تجد عالما يعني بحق عرف ما هو العلم إلا وجدت أمر العلم عنده كله على الخوف، حتى يصل بمن معه إلى جانب السلامة، مثل ما قالوا في حال الحياة يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. فإذا صار إلى آخر عمره غلب جانب الرجاء على الخوف. فالذي يريد أن لا يكون من الغافلين، الغفلة من أعظم البلاء على الإنسان. أي شيء يتعلق بحرمة الدين فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين الناس، لا يكون فيه من الغافلين، بمعنى أن يسأل ما الذي فرض الله عليه فيه وما الذي أمره اجتنابه. فإذا كان في طلب العلم يرعى حرمته فلا يكون من الغافلين، وإذا كان في الصلاة رعى حرمة وقتها فلم يكن من الغافلين. من الغفلة أن يؤذن عليه المؤذن وهو يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي لاهي في تجارته حتى تقام الصلاة وتقرأ آيات القرآن وهو لا يزال في بيعه وشرائه. من الغفلة أن يتصل عليه أحد وهو لم يتوضأ بعد
أو تكلمني، سيجلس يتكلم معه حتى نسأل الله العافية والسلامة ينصرف قلبه فيصرفه الله عز وجل عن خير الصلاة، فيكون من الغافلين. هذا الوقت بلاؤه العظيم، وقت الصلاة بلاؤه العظيم الغفلة. إذا قل له لا تكن من الغافلين. وكان من دعاء بعض الأخيار لمن يحب يقول له كفاك الله شر الغفلة، لأن الغفلة أساس البلاء والشر، والإنسان إذا غفل عن الله كان من الهالكين. والغفلة لا يوقظها شيء مثل زواجر الكتاب وقوارع التنزيل. ولذلك نبه عمر رضي الله عنه فقال ولا تكن من الغافلين. وأعظم الغفلة الغفلة عن الصلاة. وكان بعض السلف بعض الصحابة رضي الله عنهم يؤذن عليهم مؤذن وسكينه في اللحم لا يتم قطعها، لأنه خلاص ما عنده غفلة وما ألهته الدنيا عن الدين. فمجرد ما أذن الأذان لم تكن الدنيا أكبر همه، مع أنه يجوز له أن يقطعه وينتهي منها، لكن من شدة اعتنائه بالصلاة لا تكن من الغافلين. فضياع أوقات الصلوات سببه الغفلة. نسأل الله بعزة وجل أن يعيذنا من الغفلات، وأن يعيذنا من أسبابها ومن أهلها، وأن لا يجعلنا من الغافلين.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زياد عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك، قل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغمش يعني الغلس. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة.
هذا كما قدمنا حرص السلف على المسائل التي تنفع، وعظمها مسائل الصلاة، أهمية السؤال عن المواقيت، عناية الصحابة بإجابة السائل، فكانوا أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم السائل وبين له بالفعل، بين أبو هريرة بالقول رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه ما تقدم، وأشبه بحديث إمام جبريل في مسألة إلى المثلين، فقلنا أن هذا أقوى منه للإصرار كما بيناه في موضعه، وبقية الحديث تقدم بيانه. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف.
يصلون العصر أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عند بعض العلماء أن الصحابي إذا أضاف الفعل من العبادة إما أن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال وهو سنة مرفوعة، أو لا يضيفه فيقول كنا نفعل وكنا نسمع وكنا نقول وكنا نعمل، فهذا يسند إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. فالأصل في إسناده إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقله الصحابي على هذا الوجه إلا وهو محتج، ولا حجة إلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فمراده أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، وهذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المرفوعة الأخرى أنهم كانوا يصلون العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وهنا قال بني عمرو بن عوف، وكانت منازلهم طبعا قباء المسجد، كانت المنازل منازل بني عمرو بن عوف قبل المسجد وأنت ذاهب إلى قباء، وقسم منهم إلى غربي المسجد وهو ما يسمى بالعصبة. فهذه المنازل منازل بني عمرو بن عوف من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم من فقود الأنصار المشهورة، فهم الذي عنهم بقول طاعة بنو عمرو أميرا نهاهم عن السم حتى كان أول واجبي، وهم بنو عمرو بن عوف. ولا يعني الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم منازلهم في المدينة محددة ومرتبة ومعروفة، فكان هذا الفخذ من الأنصار في هذه المنطقة ما بين المسجد وبين مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم إلى قباء أقرب، وقسم منهم غربي مسجد قباء منطقة يقال لها العصبة. العصبة الآن من الجهة الغربية في مسجد قباء الشارع الموجود والنافورة الموجودة أمام المسجد، من بعدها العصبة البساتين الموجودة إلى أن تصل إلى الدائري، ما بين الدائري ومسجد قباء من الجهة الغربية، هذه منطقة العصبة. وكانت منزل منازل بني عمرو بن عوف من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
فيجدهم يصلون العصر،
فهو يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويركب حتى يأتي هذه المنطقة ولا زالت الشمس لم تغرب. نعم. فيجدهم يصلون العصر لأن هذه المنطقة أقرب من أقصى رحله في أقصى المدينة. وعلى كل حال هذا الذي يستفاد من تبكير النبي صلى الله عليه وسلم وتعجيله لصلاة العصر، هذا هو الذي يستفاد منه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
إلى قباء والشمس مرتفعة نفس المعنى تقدم معنا، هم بنو عمرو العوف هم في قباء نازلهم في قباء، وهذا المعنى هذا الحديث مثل الذي تقدم معنا.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي.
هذا إشارة إلى طبعا من حيث الأصل أن العشي يبدأ من بعد الزوال، ولا شك أن وقت الظهر كما تقدم معنا يبدأ من بعد الزوال. والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة، سيأتي إن شاء الله ترجمته بإذن الله تعالى عند بيان رجال الموطأ وأسانيده. ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، أي بعد زوال الشمس.
قال رحمه الله: باب وقت الجمعة.
قولوا رحمه الله: باب وقت الجمعة. عندكم استعداد ولا ها؟ الجمعة أحد أيام الأسبوع يقال له عروبة، كان يسمى بالعروبة، وسمي الجمعة جمعة إما لاجتماع الخير فيه، في هذا من اليوم من الخير ما ليس في غيره، ودلت على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه تيب علي وفيه تقوم الساعة. الحديث خير أيامكم سمي جمعة لاجتماع الخير فيه، وقيل لاجتماع الناس فيه أن الناس يجتمعون في هذا اليوم، و بعضهم يقول إن يوم الجمعة يسمى بالشاهد من أسمائه الشاهد، وفسروا قوله تعالى: وشاهد ومشهود، على أن الشاهد الجمعة ومشهود يوم عرفة. وهذا القول فيه نظر كما قال بعض العلماء رحمهم الله أن المراد بشاهد ومشهود شاهد على ما فعله أهل الأخدود وأصحاب بأصحاب الأخدود، ومشهود إشارة إلى حكومة الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقيم الشهداء على ما فعله العباد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وجاء بالنبيين والشهداء، أن المراد به سياق يقولون سياق السباق محكم، فالذي يظهر أنه ليس قسما ليوم الجمعة ويوم عرفة.
وإنما المراد به القسم بالنجم، النجم على أنه الشاهد، وقيل غير ذلك في تفسير الآية. المقصود أن يوم الجمعة ذكر المصنف رحمه الله لباب وقت الجمعة. لماذا ذكر هذا الباب في هذا الموضع؟ أولا هذا الباب من باب التنبيه ليس المراد به بيان أحكام الجمعة، لأنه سيفرد للجمعة أحكامها في أبوابها، لأن من عادة العلماء رحمهم الله في ترتيب الكتب في الفقه والحديث أنهم يبدأون بالصلاة المفروضة ثم يذكرون أنواع الصلوات ويتبعون الصلاة المفروضة، طبعا يذكرون أنواع الصلاة مثل صلاة الخوف التي هي ألحق وألصق بالفرد، وصلاة المسافر كالجمع بين الصلاتين، ثم يتبعون بباب الجمعة، ثم بعد ذلك الفروض الكفايات مثل صلاة الكسوف وصلاة الخسوف إلى آخره. فليس مراد المصنف هنا أن يبين أحكام الجمعة، هو فقط انتزع من الجمعة بابا، انتزع من الجمعة بابا يشتمل على مسألة، وهي مسألة المواقيت. وللعلماء منهجان، منهم من يؤخر أحكام الخاص في موضعه الخاص ولا ينتزع منه خصوص الأبواب للقاعدة العامة كما يدرج عليه غير الإمام مالك. فمثلا لما تأتي في الصحيحين وغيرها تجد هذا، ذكر وقوت الجمعة في الجمعة مع أحكام الجمعة. ومنهم من يذكر خصوص المسائل في خصوص الأبواب منتزعة من الأصل العام، الأصل العام باب الجمعة، فانتزع منه وقت الجمعة لأهميته وصلته بالمواقيت. وفي الحقيقة للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس عذرة، فإن ذكر مواقيت الجمعة في باب المواقيت يعين جدا على ضبط المواقيت واستيفاء مادتها كاملة، بخلاف ما إذا أخرها إلى باب الجمعة، فإن التأخير إلى باب الجمعة أضبط من جهة تسلسل الأفكار وترتيبها، لكن من جهة اكتمال المادة فلا شك أن منهج الإمام مالك رحمه الله أسلم، والمسألة مسألة ذوق ليس فيها يعني كثير أمر. باب وقت الجمعة في هذا الموضع سأذكر لك السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة.
يقول: كنت أرى طنفسة، وطنفسة بالضم والكسر الطاء والفاء، وطنفسة بضم الطاء وكسر الفاء، فيه دليل على مشروعية، طبعا هي من السجاد الذي يوضع في المسجد، فيه دليل على مشروعية الصلاة على السجاد، قد دلت السنة على مشروعية الصلاة على السجاد والسجود عليه والصلاة على الحصير. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة: ناولين الخمرة، قالت: إني حائض. فهذه القطيفة من الخمرة كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها، لأن إطالة السجود على حصى المسجد قد تؤذي جفهة الإنسان. وثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، فلما أكل عليه الصلاة والسلام قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فصففت أنا واليتيم فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث، يعني ما لبث يعني طول المكث، ونضحه بالماء. هذا أصل عند بعض العلماء الشيء المشكوك فيه أن طهارته بالنضح، فمثلا لو أن الإنسان في موضع سقطت فنيلته، مثلا دخل في الحمام يريد أن يغتسل فسقطت فنيلته أو طاقية أو ثوبه على أرضية الحمام، أرضية الحمام نظيفة كانت مغسلة نظيفة، فصار عنده بعض الشكك يأخذ كفة من الماء وينضحه. وهكذا في نجاسة المشكوك فيه، قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء، هذا على القول بأن نضح الماء لهذا المعنى، أي أنه معنى شرعي. وقيل نضحته بماء تطييبا له لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، أن تكون عليه الغبرة أو شيء، فلما ينضح بالماء كأنه ينظف أكثر حتى يستطيع الإنسان يجلس عليه ويستطيع أن يصلي عليه. قال في هذا دليل على مشروعية الصلاة على الحصر وعلى البسط وعلى المفارش الموجودة في زمانه لا بأس به. ومن العلماء من فرق بين أن يصلي على شيء من الأرض وعلى شيء ليس من الأرض، يعني ما ينبت من الأرض كالقطن ونحرها والأشياء التي تكون من الأرض بخلاف غير الأرض، لأنه يريد السجود على الأرض ما يكون من الأرض. يتفرع على هذا القول النايلون الموجود في زماننا والبلاستيك يشدد فيه، لكن من حيث الأصل أن السجود يتحقق بصفته المعتبرة وهيئته المعتبرة بغض النظر عن كونه ساجدا على ما هو من الأرض أو من غيرها، لأن العبرة بكونه طاهرا. وفي كونه توضع له الطنفسة أو الطنفسة الطنفسة، هذا يدل على لم ينكرها أحد من السلف، ودل على أنهم كانوا ربما فرشوا المسجد، وإلا كان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر لم يفرش بعد، المسجد في عهد كلهم لم يفرش، وإنما فرش بالحصباء الحمراء التي فرش بها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عرفت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحصباء الحمراء موجودة في المدينة، كانت موجودة في المدينة وإلى عهد قريب يعني أدركناها موجودة حتى في جهة الجامعة جهة الفيصلية وكذا، مشهورة كانت في المدينة وتنقل بعض الأحيان إلى المدينة لأنها طيبة، وكانت في المسجد. وجاء في بعض الأخبار أن المسجد فرشوه من الحصباء الحمراء في زمن الخلفاء، لأنه من كثرة تفل الناس فيه ذهب فاندهك وأصبح صلبا ففرش بالحصباء الحمراء. الشاهد أن وضع هذا لعقيدنا أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكار السلف يدل على أن فرش المساجد ليس ببدعة ولا منكر. واستحب بعض العلماء أنه إذا أمكنه أن يصلي على الأرض وأن يصلي على فراش أن الصلاة على الأرض أقرب إلى السنة، لأن أكمل في التواضع والتذلل لله وأبلغ في الخضوع لله سبحانه وتعالى. وأما إذا فعل ذلك بمعنى أنه تكلف فعل ذلك هذا ليس بمحمود، لأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على حائل وبالصلاة على الأرض مباشرة، فلا داعي أن يتكلف. فإذا وجد الفراش ما يقول أطل الفراش نريد أن نصلي على الأرض، لا يتكلف، لأن الله أمرنا أن ننتفع بالطيبات وأن نستفيد منها وأن لا نضيق على أنفسنا، فوضعت له رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الطنفسة في الحقيقة إما أن تكون قلنا على الجدار الغربي، إما أن تكون من داخل المسجد، وإما أن تكون من خارج المسجد. الجدار الغربي أولا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحصل الخلط ليس كله مسقوفا، كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف. وهذا الجدار الغربي من جهة الخوخات معروفة، هي الخوخات الآن متباعدة عن مكانها الأصلي، لأن حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون الخوخات، الخوخات ما بين باب السلام وباب الرحمة، باب السلام الكبير وباب الرحمة الرابع بينهم الأبواب الصغيرة، هذه يقال لها الخوخات، كان فيها خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه خوخة الصديق كانت محاذية للخوخة الموجودة الآن في حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقفلت الخوخات هذه كانت منافذ وفتحات أشبه بالأبواب يدخلون منها للمسجد، لأن الصحابة كانت بيوتهم تطل على المسجد محيطة بالمسجد، ولذلك قال الصحابي ما أحب لو أن طنبي معلق بطنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة للقرب. فكانوا يفتحون أبوابهم مفتوحة، لهم أبواب مفتوحة على المسجد، قال الخوخات، فأمر بقفل كل هذه الأبواب إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه إكراما له. فهذه الجهة الغربية كان في جهة الخوخة، خوخة أبي بكر رضي الله عنه الصديق. فكونها خارج المسجد مشكل وبعيد، لأنه في هذه الحالة بعد ما زالت الشمس، لأنه لن يكون ظل للطنفس من خارج من الجهة الغربية إلا والشمس في جهة المشرق، لأن إذا انتصبت في كبد السماء لا يكون لها الظل الذي يغطي تنفسه. قال بعض العلماء إنها ذراعين، وهذا لا يمكن أن يغطيه الظل أو يغشاه الظل إذا كانت من خارج المسجد، لأنه سيكون ظلا قبل الزوال أو على الزوال إذا كان الزوال بالذراع. لكن إذا كانت داخل المسجد هو الأشبه، فالذي جعل البعض يقولنا من خارج المسجد أنه استشكل كيف يكون لها ظل والمسجد مسقوف، ونسي أن المسجد ليس كله مسقوفا. هذا الأمر الذي ينبغي التنبه له، أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كله مسقوفا، والأشبه أنه وضع إذا وضع الطنفس والفراش أن يكون في الموضع الذي ليس فيه سقف، وحينئذ يستقيم في الجهة الجدار الغربي من داخل المسجد لا من خارجه. فإذا كان من داخل المسجد لا من خارجه، فحينئذ لا يمكن أن يكون هذا القدر إلا وقد تحرك الظل وزالت الشمس، وحينئذ يبدأ يغطي من الطنفسة ما غطاه. وهذا هو معنى الأثر، أن عمر رضي الله عنه كان يخرج بعد الزوال، وفي هذا دليل على أن عمر رضي الله عنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال، وهذا هو الذي دلت عليه السنة كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الجمعة إذا زالت الشمس، وهذا نص صريح في أنه كان عليه الصلاة والسلام يصليها بعد زوال الشمس، وهو مذهب جمهور العلماء رحمه الله من الحنفية والمالكية والشافعية أن الجمعة لا تصح قبل الزوال، أن حكم حكم صلاة الظهر. وذهب الحنابلة إلى أن الجمعة وقتها وقت صلاة العيد وتصح قبل الزوال، واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع وحديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، فيه طبعا حديث سهل: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. القيلولة تكون عادة قبل زوال الشمس، وهي التي تسمى قائلة الضحى، لأن هناك إشراق، أول ما تطلع الشمس إشراق، فإذا ارتفعت الشمس طبعا قيد رمح يبدأ الضحى، ولذلك لا تصلى صلاة العيد إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح في حال التعجيل، كما في صلاة عيد الأضحى، وقيد رمحين في صلاة عيد الفطر لأنهم يحتاجون إلى وقت لإخراج الزكاة قبل الصلاة. فلما مضر في الضحى لم يصلي عليه الصلاة والسلام عيد الأضحى إلا بعد ارتفاعها قيد رمح، فيبدأ الضحى إلى أن تشتد الشمس، يطول الوقت ويقصر على حسب الصيف والشتاء، في الصيف يطول أكثر وفي الشتاء يكون قصيرا. فإذا توهجت الشمس وقاربت نصف النهار قالوا الضحى بالفتح، هذا الضحى قبل زوال الشمس بساعة بساعة ونصف، ويطول ويقصر كما قلنا الصيف والشتاء، فيه القيلولة، وهذه القيلولة تعين على قيام الليل قيام السحر غالبا، فالقيلولة قبل صلاة الظهر. فإذا كان الصحابي يقول نقيل قائلة الضحى، بنوا عليه أنهم قد صلوا الجمعة ورجعوا يقيلون الضحى، هذا وجهنا أن الصلاة صح قبل الزوال. وكذلك أيضا استدلوا بحديث سلم الأكوع: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع نتتبع فيء الحيطان أو ظل الحيطان. قالوا إن هذا يدل على أنه قد أوقعها قبل الزوال، بحيث انصرفوا وبداية الزوال حين يتتبعون الفيء، هذه بالنسبة للحجاج. وكذلك أيضا استدلوا بالأثر أن أبا بكر رضي الله عنه خرج إلى الجمعة على الزوال قبل الزوال، وعمر رضي الله عنه وقد زالت، أقول إن الشمس لم تزل أشقون إن الشمس قد زالت؟ قالوا فمعنى ذلك أنه صلى أبو بكر رضي الله عنه قبل الزوال وعمر وقد وافق الزوال، فمعنى أن الخطبة وجميع ما كان ما سبق الصلاة قبل الزوال، هذا لا يكون إلا وقد رأوا أن وقت الجمعة يصح قبل الزوال. وأكدوا هذا بالآثار بأن معاوية رضي الله عنه صلاها قبل الزوال، واستأنسوا بقوله عليه الصلاة والسلام إن يوم الجمعة عيد للمسلمين، والعيد يصلى في الضحى، إذن فيصح قبل الزوال فيصح إيقاع الجمعة قبل الزوال. هذا مجمل ما استدلوا به. الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، أولا لصحة دلالة السنة في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ثانيا أن قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة المراد به القضاء لا الأداء، أي أنهم يقضون قائلة الضحى، وقد قال فنقيل قائلة الضحى، فنرجع إلى بيوتنا ونقيل قائلة الضحى، أي أنهم ما استطاعوا أن يقيلوا قبل الصلاة. والسبب في هذا أن الجمعة تحتاج إلى تبكير وتحتاج إلى غسل واشتغال بالذكر، ولذلك أثني على من يصلي قبل الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم فصلى ثم جلس فأنصت، يعني صلى قبل جلوس الخطيب على المنبر فأكثر من الصلاة ثم جلس فأنصت، فهو يوم شغل لا يتمكنون فيه من القيلولة قبل الزوال، فيقيلون قائلة الضحى أي بعد أن يرجعوا إلى بيوتهم يقيلون هذه القائلة، أشبه كأن قائلة الضحى قضيت لا أن قائلة الضحى في وقتها. ثانيا أن هذا الحديث محتمل للوجهين، وحديث أنس لا احتمال فيه، يعني أدلة الذين يقولون أن لا تصلى إلا بعد الزوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بعد الزوال، جاءوا بحديث صريح صلى الجمعة بعد أن زالت الشمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، هذا صريح ليس كحديث نقيل قائلة الضحى أو نرجع ونتتبع الفيء، فترجح دليلهم وقدم على دليل غيرهم. ثالثا قوله نتتبع الفيء أو ليس للحيطان ظل، هذا من عدة وجوه يجاب عنه. الوجه الأول أن الأوقات تختلف في الصيف والشتاء، والحجاز الفيء في ذروة الصيف يكون قليلا، ومن هنا تعبيره لأنه ليس للحيطان ظل كما ذكر العلماء، أي ظل يستظل به، يعني ظل ذا شأن، وإلا الظل موجود، فهم يقولون ليس للحيطان ظل أي أن الشمس ما زالت بعد، لأن الشمس يبدأ الظل متى؟ بعد زوال الشمس. فنفي الظل عن الحيطان ليس المراد به نفي الظل أصلا، إنما المراد به الظل الذي يستظل بمثله، وأنت لا تستطيع أن تستظل بظل الحيطان، وهذا موجود في المدينة وجربناه، وليتابع الإنسان في ذروة الصيف ما يستطيع أن يجد، إذا صلى الظهر بعد الزوال ما يجد للحيطان ظل يستطيع أن يمشي فيه، ولذلك ظل الحائط ما تستظل به إلا إذا قارب ظله مثله، وهذا أشبه بأقرب بأن ينتهي وقت الظهر، فما بالك إذا كان في ذروة الصيف. ولذلك عتب بعض العلماء على بعض من يستدل بهذا بأن الحجاز لا يمكن إقامة الدليل فيه على هذا الوجه، لمن يعرف طبيعة الشمس فيه والظل الموجود لا يستبعد أن تقع بعد الزوال، وليس للحيطان ظل يذكر بمعنى يستظل به. وأما أثر سويد فأجيب عنه وشيء بالكلام في سنده عن صلاة أبي بكر وعمر، وثانيا لو صح فعندنا ما هو أصح منه هو حديث الطنفسة عن عمر رضي الله عنه، وثالثا أنه لا يعارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يقوي الأثر النظر الصحيح، فإن الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الظهر إذا زالت الشمس ولم تستثنى الجمعة، وقد أمر عليه وقد صلى عليه الصلاة والسلام الظهر بعدما زالت الشمس، وقال هذا ما بين هذين وقت، ولم يقل له إلا يوم الجمعة، لأن حديث صحيح. كل أحاديث السؤال لم يرد فيها استثناء للجمعة، مع أنه يوم يتكرر كل أسبوع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فلو كان للجمعة وقت خاص لاستثنى عليه الصلاة والسلام، لكن لما سكت عنه وبين لنا وقتا واحدا وهو وقت الظهر، دل على أن الأصل هي الظهر، وأن الجمعة ليست مستقلة، أن الجمعة ليست مستقلة. وهم يجعلون الجمعة مستقلة، يوم عيد مستقل فتصلى قبل الزوال، لكن السنة تدل على أنها ليست مستقلة. والدليل أيضا أننا أجمعنا واتفقنا على أنه إذا فاتته الجمعة صلاها ظهرا، فدل على أن الظهر هي الأصل. وإذا كانت الظهر هي الأصل فوقتها وقت الظهر، فكيف وقد جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد الزوال، وجاء الأثر عن عمر رضي الله عنه يقوي ذلك. ولذلك تجد العلماء الأئمة كثير من المحققين يقولون أن الأحاديث التي تستدل بها على أن الجمعة قبل الزوال لا تقوى على معارضة الأحاديث التي أثبتت أن الجمعة بعد الزوال، لأنها بالاحتمال. وكون معاوية رضي الله عنه يصليها قبل الزوال لا يبعد أن يكون مذهبا له، وإذا تعارض المرفوع والموقوف فإن العمل بالمرفوع لا بالموقوف، هذا إذا صح عنه أنه فعل ذلك. نعم.
تطرح إلى جدار المسجد الغربي.
نعم. تطرح إلى جدار المسجد الغربي كما ذكرنا. جدار المسجد الغربي إذا قلت تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فالأصل تطرح داخل المسجد أو خارجه. داخل المسجد. نعم.
فإذا غشي الطفل في الستار،
لأن خارج المسجد بعيد جدا، حتى يعني من يعرف إلا إذا كان بعد توسعة عمر، وهذا يحتاج إلى تقرير، يعني بعيد جدا هذا، لأنه كانت البيوت مشرعة على المسجد. ولذلك أنس رضي الله عنه كما في الصحيح قال: دخل عربي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب نحو دار القضاء، لأنه بعد ما هدمت هذه البيوت الغربية بني فيها دار القضاء في عهد أنس لما حدث بالحديث. هذه الأشبه في أن الجهة لا زالت، يعني يبعد إذا كان فيها البيوت يبعد أن يكون من ورائها من جدار المسجد الغربي، لأنه جدار بيوت ليس جدار المسجد، لما الجدار الغربي من داخل المسجد، لأنك تنسبه إلى داخل المسجد لا إلى خارجه، وهذا هو الأصل. فقل من قال من المراد به من خارج المسجد بعيد. نعم.
فإذا غشي الطفلة كلها في ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة،
هذا واضح وصريح. ولذلك الأثر الذي ذكره أقول إن الشمس لم تزل، أقول يعني هذا ظنه رضي الله عن تقدير، لكن هنا الدليل واضح، والطفلة غشاها الظل، غشاها كلها وبسند صحيح عن عمر رضي الله عنه، وهذا يؤكد أن عمر رضي الله عنه ما صلى إلا بعد الزوال. نعم.
قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى.
نعم. قال مالك: ثم نرجع، اللي هو عم الإمام مالك، نرجع أي إلى بيوتنا فنقيل قائلة الضحى، أي أنهم ما استطاعوا أن يقيلوها قبل الصلاة لما ذكرنا لمكان الشغل، فنقيل قائلة الضحى. يعني الشخص مثلا إذا أسند الشيء لوقته الأصلي قاصدا الوقت الأصلي فلا إشكال، أقيل قائلة الضحى يعني أقيل في وقت الضحى. وإذا أراد أن يبين في وقت مستثنى أو مخالف يكون أشبه بالقضاء منهم الأداء، يعني كأنه يقضي النوم، ما وجد وقتا قبل الصلاة لينام فقضاه بعد الصلاة. فهنا قائلة الضحى ليس المراد بها أنه صلى مع عمر رضي الله عنه فرجع، كما في الرواية الأخرى عن الصحابة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون فيقيلون قائلة الضحى. قال أبو العباس سهل بن سعد الساعدي: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني في يوم الجمعة ما كانوا يجدون وقت القيل ولا الغداء إلا بعد الصلاة، ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. ليس المراد أن ذلك وقع في وقت الضحى، وهنا أكد هذا مالك عم الإمام مالك رحمه الله أنه أن المراد بذلك، لأنه أثبت أن الشمس قد أن ظل الشمس قد استوعب الطنفسة، وهذا لا يكون بعد الزوال بوقت، لأنه ابتدأ الخطبة بعد الزوال، أذن ثم ابتدأ الخطبة وخطب ثم نزل فصلى، وهذا كله يسع في أن تكون الطنفسة قد استوعبها، أو يكون خروجه رضي الله عنه بعد ذلك كما ذكرنا على الأصل أنه في صلاة الظهر هو كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يصليها والشمس على قيد الفيء وقيد ذراع، وهذا يصل إلى قيد ذراع، أن الشمس يصل فيها إلى قيد ذراع، فيتفق مع ما كتبه رضي الله عنه إلى أبي موسى. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عفان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير.
هذا أيضا يدل على أن عثمان رضي الله عنه كان يصليها بعد الزوال، ولكن هذا لا يتأتى إلا بالسرعة، سرعة السير والتهجير، أنه أوقع الجمعة في وقت الظهر في الهجير، يعني في أول وقتها، ثم ركب ومشى إلى الفريش، إلى ملل قبل الفريش، والفريش كان يقال في القديم فرش ملل، كان موضع يستجمون فيه ويقولون ملل ملل السفر فيرتفقون فيه، والآن يسمى بالفريش، لكن ملل قبل الفريش، ما بين 15 و17 و20 ميلا على خلاف عند العلماء فيها. الشيخ محمد كم كيلو بين ملل المدينة؟ هذا هو قريبا من 20 كيلومتر، سأل عنها خبيرا، هذه ديار الشيخ محمد بعدها في المسيدي برضاحة. فالمقصود من هذا إذا قلنا إلى 20 كيلو استقامت، يعني 15 ميل أكثر من 20، ما بين 32 إلى 30 كيلو، لكن يفرق بين مسير الإبل وبين ما شاء الله مسير الخط المعتدل، لأنه يؤثر. المدينة إذا خرجت منها تخرج إلى جهة أبيار علي التي هي الميقات، طبعا أول شيء يكون منها البيداء، وهي المنطقة المرتفعة التي بجوار شركة الكهرباء الآن، هذه يقال لها البيداء، وهي التي فيها أثر ابن عمر رضي الله عنه: بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة. هذه البيداء المرتفعة المطلة على الميقات، بعد البيداء ذات الجيش، وذات الجيش هو المنبسط الواسع ما بين البيداء وبين الجبال التي في أقصى غربي المدينة، هذه قلة ذات الجيش، هي التي ضع فيها عقد عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة التيمم، نزلت آية التيمم: انقطع عقدي بذات الجيش، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم بعدها تدخل في الجبال، هذه الجبال يختلف الطريق فيها، فمسالك الإبل في القديم ليست كمسالكها الآن حينما شقت واختصرت، قد يستغرب البعض أن ما بين 20 و30 كيلو فرق، أن ملل قبل الفريش. هذا إذا كان مشى هذه المسافة التي تقرب من 20 كيلومتر بسير الإبل وهو حاث وجاد، فيستقيم هذا، أنه إشارة إلى التهجير. نعم.
قال رحمه الله: باب من أدرك ركعة من الصلاة.
تستمرون نختم إلى الوقوف. طيب، باب من أدرك ركعة من الصلاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك حكم إدراك وقت الصلاة، بما يدرك وقت الصلاة. قد تقدم معنا في حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، لكن السؤال: لماذا كرر الإمام مالك مع أن الحديث تقدم معنا؟ ما وجه إدخال هذا الباب بعد الجمعة؟ والجواب أن الإمام مالك من فقهه رحمه الله أن من المسائل المهمة في الجمعة أن يدرك منها ركعة، فيرد الإشكال: هل يتمها ظهرا ثلاثا أم يتم واحدة؟ وهي المسألة المشهورة في مسائل الجمعة، وهي متعلقة بأحكام الجمعة، فأدخلها رحمه الله في وقوت الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
يقول رحمه الله: من أدرك ركعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة تقدم شرحه، ويفهم من هذا أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. وأدرك حكم الجمعة فلا يلزم بأكثر من ركعة، لأن الجمعة ركعتان، بإجماع العلماء أن الجمعة صليت ركعتين، صليها ركعتين. وإذا كانت ركعتين فحينئذ إذا أدرك ركعة مع الإمام صلى معها واحدة، كما ثبت عنه في الحديث عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه يصلي الجمعة ركعتين حتى ولو أدرك الإمام قبل السلام، وأنه لا يشترط أن يدرك الركعة. وهذا الحديث حجة عليه، لأن قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يدل على أنه لا، عندنا منطوق ومفهوم. منطوقه من أدرك ركعة أنه يضيف ركعة لأنه أدرك الجمعة، ومفهومه أن من لم يدرك الركعة فإنه لم يدرك الصلاة. والأصل عندنا أن من لم يدرك الجمعة ينتقل إلى الأصل وهو الظهر. ولذلك المرأة تصلي في بيتها أربعة، والمريض يصلي أربعة، والمسافر يصلي ركعتين بناء على الأصل وهو الظهر، ولا يجهر فيها كصلاة الجمعة، تدل على أنها ظهر مقصورة. إذا ثبت هذا فمفهوم الحديث يقتضي ضعف القول الذي يقول لو أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الصلاة، أعني صلاة الجمعة. فأصبح عندنا في صلاة الجمعة صلاتين أصبح عندنا في صلاة الجمعة صلاتين. الأولى صلاة الجمعة التي يؤديها الإمام، والثانية صلاة الظهر بدلا عن الجمعة وهي الأصل. فلا نحكم بكونه مجمعا يصلي ركعتين إلا إذا أدرك ركعة فأكثر بظاهر الحديث. فإن لم يدرك الركعة الأخيرة ألزمناه بإتمام صلاته أربعة، وحينئذ نقول أدرك فضل الجمعة ولم يدرك حكمها. فقد بينا الفرق بين إدراك الفضل وإدراك الحكم. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، هو الأصل إذا فاتك الركوع فقد فاتك السجود، وإذا فاتك فقد فاتتك الركعة، وإذا أدركت الركوع فقد أدركت السجود، وإذا أدركتهما فقد أدركت الركعة كما ورد في الخبر والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أدرك الإمام راكعا وركع معه قبل أن يرفع رأسه من الركوع فقد أدرك الجماعة، وحينئذ نحكم بكونه مدركا للصلاة، فيكون حكمه حكم المأموم فلا يأتم به غيره، بخلاف ما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع كان في حكم المنفرد وصلى الصلاة كاملة. فدل على أن الركوع إدراك للسجود، وأنه بإدراكه للركوع والسجود فقد أدرك الركعة. نعم. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.
قال رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
هذه أثار الصحابة تؤكد المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا فائدة ذكر الأثر بعد المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
هذه أثار الصحابة تؤكد المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا فائدة ذكر الأثر بعد المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يختلف في لفظه ودلالته، فإذا جاء من الصحابة من يفسره ويبينه كان هذا معززا لأحد الوجهين أو الأوجه المحتملة ومرجحا له. وثانيا أن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسخ، قد يكون منسوخا، فإذا عمل به بعد وفاته أو أفتى به الصحابي بعد وفاته دل على أنه محكم باقي. على تفصيل طبعا بعض الأحيان يعارض بما هو أصح وقد. نعم.
قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة من القرآن فقد فاته خير كثير.
هذه من فتوى الصحابي الموافقة لما رواه، لأن الصحابي يفتي بما يوافق روايته، وحينئذ لا إشكال أن الصحابي إذا روى الحديث وعمل به صار حجة على الطريقة التي ذكرناها، بل حتى يؤكد إحكامه، وتارة يروي ويخالف ما رواه كروايته عن أبا هريرة رضي الله عنه لغسل الإناء سبعا وإفتائه بالثلاث. الجمهور على أن العبرة بروايته لا برأيه، العبرة بما روى لا بما رأى. والحنفية يقولون أنه لا يخالف المرفوع المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعنده عذر، ما يعقل الصحابة رضي الله عنهم أن يخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعندهم عذر. وأجاب الجمهور باحتمال النسيان، باحتمال التأويل، وأيما كان فإن هنا أبو هريرة رضي الله عنه روى وأفتى بما موافقا لما رأى، فكان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك، أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن فاتته زاد في قوله ومن فاتته القراءة فقد فاته الخير، خير كثير، خير كثير، الخير ولا خير؟
خير،
خير كثير، فقد فاته خير كثير. أي خير أعظم من كلام الله عز وجل؟ إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. الخير الكثير الذي فاته أن القرآن رحمة، من استمعه رحم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال طائفة من علماء أنها نزلت في الصلاة، فأكثر ما تكون الرحمة وأبلغ ما تكون الرحمة عند سماع القرآن إذا كانت في الصلاة. والرحمة مظنة كل خير، من فتح عليه باب الرحمة سعد فلا يشقى ورحم فلم يعذب، فاته الخير الكثير لأن سماع القرآن فيه رحمة، وفاته الخير الكثير لأنه سيقرأ بفاتحة الكتاب، وقد قسم الله الصلاة بينه وبين عبده قسمين، فإذا حمد الله قال الله حمدني عبدي، ثم يثني على الله الرحمن الرحيم يقول حمد أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذا خير كثير. ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، أي أنه يعبدني ويستعين بي ولا يستعين بأحد سواي. ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، أي اللهم استجب. الخير الكثير أن الله تعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فوعده الله أن يعطيه ما سأل. ثانيا، ثالثا من الخير الكثير أنه إذا كانت القراءة جهرية وقال الإمام ولا الضالين فقال آمين فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي بعض الروايات إذا وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا خير كثير أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا الخير الكثير أنه إذا استمع إلى القرآن فانتفع بأمر الله ونهيه، فقد يكون جاهلا بالأحكام، وقد يوقر في صدره الآية من كتاب الله يصلح الله بها دينه ودنياه وآخرته، آية ربما تغير حياة الإنسان كله إذا بارك الله له في استماعه وإنصاته، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وعد الله عز وجل أنه يذكر، وأن هذا الادكار أخبر الله أنه ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فأخبر هذا الصحابي الجليل حافظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه أن من فاتته القراءة فقد فاته خير كثير. وإذا قيل فات الشيء فإنه لا يعود، ولا يعبر بالفوات إلا في الشيء الذي حرمه الإنسان، نعوذ بالله من الحرمان وحال أهل الخسران، أعوذ بالله من الحرمان وحال أهل الخيبة والخسران. فهذا الصحابي الجليل سلك مسلك لطيف جميل وجليل في العلم. العالم إذا أفتى أو تكلم عن المسألة بعض الأحيان ينتبه إلى أشياء ينبه عليها من يجهلها. في بعض الأحيان لو جئت وقلت من أدرك الركعة فقد أدرك من أدرك الركعة أدرك السجدة ومن أدركهما فقد أدرك الصلاة، أو من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. قد يتهاون الناس في قراءة القرآن ويقول أبو هريرة رضي الله عنه أفتى بالسنة وعندنا حديث من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فأنا مدرك للصلاة. وهذا من الفقه، خطاب الناس وتوجيه الناس يتضمن أشياء ينتبه لها الموجه والمعلم. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفوتهم التنبيه على الأمر الذي يحتاج إلى التنبيه إليه. فبين رضي الله عنه أنه ليس معنى أنك أدركت الصلاة أنك أدركت الخير كله، بل إن الإدراك نسبي، فأنت أدركت الحكم ولم تدرك الفضل تاما كاملا، أدركت نوع من الفضل. ولذلك من أدرك الركعة الأولى ليس كمن أدرك الركعة الثانية، ومن أدرك الركعة الثانية ليس كمن أدرك الثالثة والرابعة، ومن أدرك الركعة الأولى بعد تكبير الإمام ليس كمن أدركها أثناء قراءة الاستفتاح، ومن أدركها أثناء قراءة الاستفتاح ليس كمن أدركها أثناء قراءة الإمام للفاتح، ومن أدركها بعد تمام الفاتحة ليس كمن أدركها أثناء قراءة الفاتحة وهلم جرا. فهو ينبه على أنه ليس معنى إدراك الصلاة أنه سيدرك الفضائل كلها، بل إنه خسر شيئا عظيما من الفضائل التي ذكرها من غفران الذنب. ولو أنه صلى 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءتان، هذا أيضا من الخير الكثير الذي فاته، لأنه إذا حرص على القراءة سيحرص على تكبيرة الإحرام. ومن هنا فوات القراءة فوات خير كثير، وهذا ما قصده رحمه الله رضي الله عنه، أنه لا ينظر إلى كوني مدركا للصلاة أن الأمر قد انتهى. هيهات، هناك فضائل دلت عليها النصوص خاصة في قراءة القرآن، وخص قرآن قراءة القرآن بالذكر، ولا هو أصلا من فاتته القراءة فاتته تكبيرة الإحرام وفاته دعاء الاستفتاح، لأن إذا فاتت القراءة فقد فات ما قبلها من باب أولى وأحرى. فهو يقول إذا فاتت فجاء بأقرب شيء وأفضل شيء في الأصل الذي هو القرآن، وإلا كل هذه الفضائل تفوت. ومن هنا لم يفت هذا الصحابي رضي الله عنه أن ينبه على هذا الأمر. فكان من سنن العلماء والأئمة أنهم إذا ذكروا أمرا وخشوا فهم العامة، يعني مثلا يأتي إلى أمر فيه قدر الإجزاء فقط، لا يقتصر على بيان قدر الإجزاء حتى يصحبه ببيان فضل الكمال. فهو مثلا يقول لو أن إنسانا غسل بدنه كله وتمضمض واستنشق فقد أجزأه هذا الغسل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة إنما يكفيك، كما في الصحيح عنها رضي الله عنها، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فإذا جاء يقول لهم هذا الكلام في الغسل، ومن الفقه والعلم أن يقول، أو سأله سائل عن رجل انغمس في بركة فتمضمض واستنشق ناوية رفع الجنابة، أو امرأة ناوية رفع ناوية غسل الحيض أو النفاس، يقول إن هذا يجزي، ولكن الأفضل والأكمل أن يغتسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحسن التنبيه عليه، فإذا كان بين طلبة العلم فالأمر أخف، لكن أبا هريرة راعى تنبيه على الأكمل. وهكذا في الوضوء، لو أن شخصا غسل 4 الفرائض، قام بال4 الفرائض، غسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل كلتا رجليه، أجزع هذا الوضوء، أن هذه فرائض الوضوء مع النية. فإذا قال هذا الكلام يقول ولكن الأكمل والأفضل أن يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويبينه. ثم إذا بين أن سئل عن رجل توضأ 1 مرة هل يجزي هذا الوضوء؟ يقول نعم يجزيه، ولكن الأفضل والأكمل أن يسبغ وضوءه. بمعنى أن الناس يحتاجون إلى التنبيه على الكمالات عند سؤالهم عن قدر الإخلال، عن حكم الإخلال، بحيث ينبهون بالإجزاء. فبين رضي الله عنه أنه ليس معنى هذا أنه قد حاز فضيلة الصلاة كلها.
قال رحمه الله: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل.
قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها.
هذه الترجمة متعلقة بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. يقال دلكت الشمس إذا زالت ودلكت الشمس إذا غابت، فهل المراد بقوله دلوك الشمس زوالها أم المراد بدلوك الشمس مغيبها؟ وجهان لأئمة التفسير رحمهم الله. فقوله عبد الله بن مسعود وطائفة من السلف، ويحكى عن علي رضي الله عنه أن دلوك الشمس غروبها، واختاره الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وقول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والحسن وعطاء أن دلوك الشمس زوالها، وبه قال الجمهور منهم الإمام مالك رحمه الله. وهذا ينبه على مسألة لطيفة، وهي هل العبرة في المسميات بأولها أو بآخرها؟ هذه مسألة ربما تأتينا إن شاء الله في بعض الأحاديث ونفصل فيها. فإذا قلنا إن العبرة بأولها ترجح قول من قال الدلوك زوال الشمس، إن قلنا آخرها ترجح قول من قال مغيبة. ومن أهل العلم من قال هذه الآية قصد بها أتي باللفظ المشترك، وهذه من بديع ما في القرآن، وكل ما في القرآن بديع، أن ألفاظ القرآن تحتمل، وكل احتمال يحمل معنى، وهذا يدل على كمال دلالات القرآن. ومن هنا تعذرت ترجمة القرآن الحرفية، لأنه ليس على وجه الأرض لغة كاللغة العربية تؤدي المعاني الموجودة في القرآن. لن تستطيع أن تترجم دلوك أقم الصلاة لدلوك الشمس بلفظ يحتمل الزوال ويحتمل، ما تستطيع هن لباس لكم أنتم لباس لهن، يقول كوت، ما يمكن، لأن الملبوس هن لباس لكم له معنى غير المعنى الذي يتبادر، وفيه من الجمال والأسرار اللغوية ما ليس في غيره. ولذلك أجمع العلماء على تحريم ترجمة القرآن الحرفية وإعجاز القرآن بلفظه، يمنع من ترجمته الحرفية. ولا يستطيع أحد أن يأتي بالمعاني كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ما تستطيع أن تجده في لغة، ولا تستطيع أن تجد هذه المعاني الجميلة الجليلة البديعة من أسرار اللغة، خاصة إذا جاءت الآية نفسها تحتمل المعنيين. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تترجمها على أنه حيض ولا طهر، وهل تستطيع أن تجد في لغة لفظ يعادل لفظ القرء؟ القرء نفسه من الإقراء، سواء حملته على الطهر أو حملته على الاجتماع على الطهر أو على الحيض، كل منهما يحتمل لسان العرب. الحرف نفسه إذا اشترك، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الكلمة إذا اشتركت، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، عسعس تطلق على أول الليل بدخوله وتطلق على آخر الليل بخروجه، فهي من المشترك. جاء السياق، وإن كان بعض العلماء المفسرين قلنا السياق في قوله الصبح إذا تنفس يرجح الأول وهو دخول الليل، لكن الشاهد من هذه المعاني البديعة والأسرار الجميلة الجليلة في كتاب الله لا يمكن أن توجد في لغة. فدلوك الشمس تردد بين هذين المعنيين. فمن أهل العلم من قال جمعت الصلوات في هذه الآية، فإذا نظرت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل شملت صلاة الظهر على أن الدلوك الزوال، والدلوك يستمر إلى المغيب، لأن أوله الزوال وآخره المغيب. فلما قال لدلوك الشمس، الشمس دالكة إلى أن تغيب، فشمل صلاة الظهر والعصر والمغرب، لأن عند دلوكها تبدأ صلاة المغرب، إلى غسق الليل وهي صلاة العشاء، لأنها تنتهي بثلث الليل الأوسط أو بنصفه، وقرآن الفجر هي الصلاة الخامسة. وقيل جمعها قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقيل جمعها قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قالوا جمعت الفرائض الخمس، ولا مانع أن هذه الآيات كلها جمعت الفرائض الخمس. وأشار الإمام مالك رحمه الله إلى معنى الآية في هذا الموضع على أن الدلوك المراد به الزوال، وكأن هنا ملحظ يقول بعض ما علاقته بالأبواب المتقدمة. قلنا الأول الجمعة، وإدراك الركعة متعلق بالجمعة، فلا يبعد أنه أشار بالدلوك إلى أن الجمعة لا تصح قبل الزوال، وأن إذا كانت الدلوك على أنه زوال الشمس فإن الله قال أقم الصلاة، والصلاة هذه هي صلاة الظهر على تفسير من ذكر من أئمة السلف، وحينئذ الظهر لا يصلى إلا بعد الزوال شاملا للجمعة وغير الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته.
نعم، الغسق اجتماع الليل وظلمته، هذا يكون في وقت العشاء بعد مغيب الشفق، وقيل أنه إلى ثلث الليل الأوسط، وقيل حتى إلى نصف الليل، وهو كما ذكرنا يعني يشير إلى جمع أوقات الصلوات في هذه الآية الكريمة. نعم.
قال رحمه الله: باب جامع الوقوت.
قل رحمه الله: باب جامع الوقوت. الإمام مالك رحمه الله هو أول من وضع ترجمة الجامع، الباب الجامع، وطريقته أنه إذا تعددت الآثار الأحاديث أو الآثار ولو اختلفت ولم ينتظمها باب معين ذكرها في الباب الجامع. فالأبواب الجوامع في العبادات والمعاملات في الموطأ أبواب جامعة للمتفرقات التي لا ينتظمها اسم باب أو ترجمة معينة. قيل إنه أول من وضع ذلك رحمه الله برحمة واسعة. وسنقف عن جامع الوقوت إن شاء الله. شوف سبحان الله، سيكون بإذن الله هذا الدرس الأخير إن شاء الله، وليس بآخر الدروس قبل الاختبارات، لأننا سنتفرغ لتصحيح أصبحنا. سنتفرغ إن شاء الله تصحيح الزاد، وأستأذنكم لأن كتاب الصلاة إن شاء الله نحاول أن نخرج منه شيئا في مصلحة عامة، وإن شاء الله تضحون. السبب في الإيقاف أنه الآن عادة نقف قبل الاختبار بأسبوع أسبوعين، والآن الإجازة تأتي لأجل تصحيح الزاد، رأينا أنه أنسب، وبإذن الله إذا جاءت العطلة نعوض هذا الانقطاع. نسأل الله أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم. سيكون آخر درس بالنسبة لدروس الحرم، وإن شاء الله بإذن الله في بداية